النهاردة معانا وثيقة بتشرح ترند جديد انتشر مؤخرا اسمه تشيري كودد.
الاسم ده بقى في كل حتة الفترة دي.
بالظبط، وللوهلة الأولى يعني الاسم يوحي إنه عن اللون الأحمر وخلاص، بس لما تعمقنا في المصدر اللي معانا اكتشفنا إن الموضوع أكبر من كده بكتير.
أكيد
إحنا بنتكلم عن دليل متكامل بيوصف ستايل حياة كامل من أول لون القميص لحد إجراءات تجميلية معينة. مهمتنا إننا نفصص الدليل ده ونفهم إيه اللي وراه.
بالظبط، ودي ظاهرة بنشوفها كتير قوي دلوقتي في ترندات السوشيال ميديا. الموضوع ما بقاش مجرد لون أو قطعة فيبس، لأ
خالص،
بقى اللي بيتسمى استاتيك أو جمالية متكاملة، يعني بيقدم للناس كباكج كاملة للمظهر والمزاج وحتى أسلوب الحياة.
صح،
التشيري كودد مثال صارخ على ده. هو مش بيقول بس إيه اللي نلبسه، ده بيرسم لنا صورة كاملة للشخص المفروض نكونه عشان نتماسى مع الترند ده.
طيب خلينا نبدأ بأكتر حاجة واضحة وهي الألوان. الدليل بيقول إن الفكرة الأساسية هي طلة بتعكس الدفء والأنوثة والحيوية. بس لما دخلت في تفاصيل لوحة الألوان حسيت إنهم بيوسعوا المفهوم شوية، يعني في الأحمر الكرزي الصريح وده متوقع، وفي التوتي والبرقوقي والنبيتي، لكن الغريبة كانت وجود الوردي الفاتح أو الروز بينك. هل ده يعتبر من درجات الكرز أصلاً؟
دي ملاحظة ممتازة. لا، هو فنياً مش من درجات الكرز. لكن إدراجه هنا ذكي جداً من منظور تسويقي. لو الترند اقتصر على الأحمر الغامق ودرجاته، هيستبعد مشارحة كبيرة من الناس اللي الألوان دي مش بتليق عليهم أو بيحسوا إنها جريئة زيادة عن اللزوم.
فعلاً.
فبإضافة الورد الفاتح، الترند بيكسب نقطتين. أولاً بيوسع قاعدة الجمهور بتاعته، وثانياً بيدي إحساس بالنعومة والرقة، فبيوازن حدة وجرأة الأحمر الصريح. ده بيخلي الأستيتيك نفسه أغنى وأكثر مرونة.
يعني الفكرة مش بس الدقة اللونية قد ما هي خلق مود معين باستخدام مجموعة ألوان بتخدم نفس الهدف.
تماماً، كل لون له دور نفسي. الأحمر الكرزي بيقول جرأة وثقة، النبيتي والبرقوقي فيهم غموض وفخامة، والتوتي فيه دفء وحميمية، والوردي بيضيف لمسة براءة ونعومة. فالمستخدم مش بيختار لون، هو بيختار الحالة النفسية اللي عايز يظهر بيها في اليوم ده، وكل الاختيارات دي بتقع تحت مظلة التشيري كودد.
منطقي جدا، والدليل مش بيسيب الموضوع عايم، هو بيقدم خطة تطبيق واضحة من 3 خطوات بالترتيب: الملابس، وبعدين الشعر، وأخيرا البشرة.
الترتيب نفسه مثير للاهتمام.
الجزء بتاع الملابس هو يمكن أكتر جزء متوقع في أي دليل موضة.
بيقترح دمج الألوان الأساسية دي مع ألوان حيادية زي البيج والرمادي والأسود والأبيض عشان التوازن. دي نصايح كلاسيكية قوي في تنسيق الألوان.
هي كلاسيكية لكن مهمة، وجودها بيطمن المستخدم العادي إن الترند ده قابل للتطبيق ومش هيحتاج منه غير دولابه بالكامل.
صح، استخدام الألوان الحيادية هو اللي بيخلي الطلة تبان راقية ومدروسة، مش مجرد انفجار لوني. ده بيحول الترند من مجرد سرعة شبابية لحاجة ممكن تتلبس في مناسبات مختلفة حتى في الشغل.
تمام، يعني جزء الملابس ده هو المدخل الآمن والسهل، لكن هنا الدليل بياخد منحنى أنا شخصياً استغربته.
الحتة الغاية دي
بينتقل من القماش والألوان لحاجة بيولوجية تقريباً. الخطوة التانية هي الشعر، لكنه مش بيتكلم عن تسريحات أو ألوان صبغة زي ما كنت متوقعة.
لا خالص،
لا، التركيز كله على صحة الشعر، بيتكلم عن تقوية البصيلات والاهتمام بأي مناطق خفيفة عشان الشعر يبان صحي وكثيف.
ودي نقلة مهمة جدا بتكشف عن عمق الفكرة. إحنا هنا خرجنا من عالم الموضة ودخلنا عالم الويلنس أو العافية.
بالظبط،
الرسالة المبطنة هنا هي المظهر الجميل الحقيقي نابع من الصحة الداخلية. ده بيربط الاستاتيك بقيم أكبر زي العناية بالذات والاستثمار طويل الأمد في النفس. ما بقاش كفاية إن شعرك يبدو كويس النهاردة، لأ، لازم يكون صحي من جذوره. ده بيحول الترند من مجرد لوك مؤقت لأسلوب حياة بتطلب روتين وعناية مستمرة.
وده بيحل الموضوع أصعب بكتير، يعني شراء فستان أحمر حاجة والالتزام بروتين علاجي للشعر حاجة تانية خالص.
طبعاً،
والموضوع بيصعب أكتر في الخطوة الثالثة والأخيرة اللي هي البشرة. الدليل هنا بيقدم مفهوم أنا شايفاه هو قلب الترند كله، وهو لو الكرز ده كان شخص. وهنا بقى المواصفات بقت محددة بشكل مرعب.
مرعب دي كلمة دقيقة. لأنه بيحول فكرة مجردة وملهمة لصورة نمطية محددة جدا ومقيدة جدا.
جدا.
هو مش بيقول بشرة نضرة، لأ، هو بيوصفها بالتفصيل، خدود ممتلئة ومشرقة، شفايف ممتلئة، عيون صافية من غيرها لا سودة، ورقبة رفيعة وجذابة. دي مش مجرد أهداف للعناية بالبشرة، دي ملامح جسدية معينة.
بالظبط. والمقلق أكتر إنه مش بيسيب الموضوع للنصايح العامة، لأ، ده بيقترح حلول وإجراءات تجميلية بالاسم عشان نوصل للصورة دي.
هنا بقى الخطورة.
شد الرقبة بالخيوط، هنا الخط الفاصل بين ترند موضة ودليل إرشادي لعيادة تجميل بقى شبه مش موجود.
ودي أخطر نقطة في الموضوع كله. لما ترند على السوشيال ميديا اللي المفروض يكون مصدر إلهام وتاح للجميع يبدأ يروج لإجراءات طبية ليها تكلفة ومخاطر، فهو بيتحول لأداة ضغط هائلة.
طبعاً.
هو بيقول للناس ضمنياً، جمالك الطبيعي مش كفاية، عشان تكوني جزء من هذا الاستاتيك الراقي لازم تستثمري فلوس وممكن تخاطري بصحتك. ده بيعلي سقف الدخول في الترند من مجرد القدرة على شراء ملابس لمستوى تاني خالص من القدرة المادية والاستعداد لتغيير شكل الجسم نفسه.
بس ممكن حد يجادل ويقول إن الدليل بيحاول يكون شامل ومتاح للكل، في جزء تاني بيقدم نصايح مخصصة حسب لون البشرة.
حتة الألوان دي
بيقول للبشرة الفاتحة تستخدم الوردي الكرزي، والمتوسطة تستخدم البرقوق الكرزي، والداكنة تستخدم التوتي الغامق. مش دي محاولة كويسة عشان يخلي الترند مناسب للكل؟
بصي، هي محاولة ومحاولة ذكية جدا من الناحية التسويقية. في عصرنا الحالي أي ترند لا يراعي التنوع محكوم عليه بالفشل السريع.
ده حقيقي.
فتقديم درجات ألوان مختلفة لكل لون بشرة خطوة أساسية لضمان انتشاره. لكن هنا لازم نسأل سؤال أعمق. هل تقديم درجات مختلفة من أحمر الشفاه بيعوض الضغط النفسي الناتج عن اقتراح شد الرقبة بالخيوط؟
غالباً لا.
الإجابة غالباً لا. الشمولية هنا سطحية، بتتعامل مع لون الجلد الخارجي، لكنها بتتجاهل الضغط الأعمق المتعلق بالوصول لمعايير جمالية شبه مستحيلة زي الخدود الممتلئة والرقبة الرفيعة.
يعني الشمولية دي ممكن تكون مجرد غطاء عشان الترند يبان أكثر حداثة وتقبلاً للآخر، بينما الرسالة الأساسية اللي بيوصلها ممكن تكون عكس كده تماماً.
بالظبط. هي بتدي إحساس زائف بالاختيار، اختاري درجة النبيت اللي تليق عليكي، لكن في نفس الوقت الرسالة الأقوى هي لازم تكون شفايفك ممتلئة وعينيكي خالية من الهالات. هو بيديكي حرية في الهوامش، لكن بيفرض عليك قيود صارمة في الأساسيات.
وده بيخلينا نفكر في السبب أصلاً، ليه الكرز بالذات؟ وليه في التوقيت ده من السنة؟ الدليل بيقول إنه مثالي للخريف والشتاء، لأنه بيدي إشراقة صحية ولمسة دافئة. فكرة الإشراقة الصحية دي فعلاً جذابة في الشتاء لما البشرة بتميل البهتان والجو العام بيكون كئيب، كأنه بيقدم حل جمالي لمشكلة موسمية.
هو بالظبط كده. لكن خلينا نحلل جملة إشراقة صحية دي. الإشراقة اللي بيقترحها الترند ده مش ناتجة عن صحة حقيقية زي النوم الكويس والأكل الصحي، لا، دي إشراقة مصنعة عن طريق المكياج والإجراءات التجميلية. هو بيبيع وهم الصحة في زجاجة أو عن طريق إبرة.
صح.
وده بياخدنا تاني لفكرة الويلنس استيتيك اللي فيها مظهر الصحة بقى أهم من الصحة نفسها. الناس بتسعى لأنها تبدو صحية أكتر من كونها تكون صحية.
طيب، لو حبينا نجمع كل الخيوط دي في الآخر، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من تحليلنا للوثيقة دي؟ اللي أنا شايفاه إنه ترند التشيري كودد هو كائن هجين.
هجين، ده وصف دقيق.
جزء منه هو نصايح موضة وجمال تقليدية ومفيدة، والجزء الثاني هو كتالوج لمعيار جمالية صارمة جداً مدعومة باقتراحات لإجراءات طبية.
أتفق معاك تماماً. هو مثال ممتاز على إزاي الترندات الحديثة بتشتغل. بتبدأ بفكرة بسيطة وجذابة اللي هي لون الكرز، وبعدين تبني حواليها عالم كامل.
عالم كامل فعلاً.
العالم ده بيشمل الموضة والجمال والعناية بالذات، وأخيراً بيوصل إنه يحدد شكل الجسم المثالي. هي بتقدم مود بورد متكامل للحياة، وده بيخليها مغرية جداً للناس اللي بتدور على هوية أو إحساس بالانتماء.
بالظبط.
والرسالة الأخيرة في الوثيقة نفسها بتعكس الإزدواجية دي.
فعلاً، آخر جملة في الوثيقة بتقول أهم حاجة إن كل شخص يستمتع بالعملية ويعملها بحب، وهو عارف إن حياته ومظهره ليهم قيمة كبيرة. الجملة دي تبان إيجابية جداً وتمكينية، بس لما نحطها في سياق الدليل كله اللي مليان تعليمات وقواعد بحس فيها بتناقض.
طبعاً.
كأنه بيقول اعملوا كل اللي قلناه بالحرف، بس اعملوا ده بحب وحرية.
هو ده التناقض اللي في قلب ثقافة الترندات كلها. هي بتحاول توازن بين طبيعتها التوجيهية الصارمة وبين الخطاب السعيد حالياً عن حب الذات والتمكين الشخصي. فبتقدم الوصفة وتقول لك دي هي القواعد، وبعدين في الآخر تضيف بس في النهاية كوني نفسك واعملي اللي يخليكي مبسوطة. ده بيحط عبء نفسي على المستخدم، لأنه لو فشل في تطبيق الوصفة فالمشكلة مش في الوصفة المستحيلة، المشكلة فيه هو، لأنه معرفش يستمتع بالعملية.
وده بيوصلنا للسؤال الأهم اللي ممكن نسيبه للمستمعين. الوثيقة دي بتقدم نفسها كدليل، لكن الدليل ده بيتحرك على خط رفيع جداً، في مرحلة ما بيتحول من كونه مصدر إلهام مرن بيقدم أفكار لكونه وصفة طبية صارمة بتحدد معايير دقيقة للجمال. فالسؤال هو، إمتى الإلهام بيتحول لضغط، وإمتى الدليل اللي المفروض يساعدنا في التعبير عن نفسنا بيتحول لقالب بيحبسنا جواه وبيخلينا نسعى ورا صورة مثالية مش بتاعتنا أصلاً؟